أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المساعدة التي تقدمها العلوم للفلسفة، إن أهم ما تقدمه العلوم للفلسفة من عون يتم بصورتين. كان الكلام في العلاقة المتبادلة بين العلوم وبين الفلسفة، وقلنا بأن البحث في هذه العلاقة يقع في فصلين: الفصل الأول فيما تقدمه الفلسفة للعلوم من مساعدات، وبعبارة أخرى فيما تحتاج العلوم فيها إلى الفلسفة، وهذا ما انتهى بحثه في البحوث السابقة. الفصل الثاني من البحث هو فيما تستفيد منه الفلسفة، فيما تستفيد الفلسفة فيه من العلوم. قلنا في البحوث السابقة أنه لا معنى لأن يقال أن الفلسفة محتاجة إلى باقي العلوم، لأن كل علم إنما يحتاج إلى مبادئه التصورية ومبادئه التصديقية، والفلسفة لا هي محتاجة في مبادئها التصورية إلى العلوم، ولا في مبادئها التصديقية إلى العلوم، ولا في أصولها الموضوعة إلى باقي العلوم. نعم، بعض الأحيان نجد أن الفلسفة تستفيد من بعض نتائج العلوم لإقامة بعض البراهين، وأشرنا إلى أمثلة ذلك في البحوث السابقة. فمثلا لإثبات تجرد الناس مثلا نستفيد من بعض العلوم الطبيعية الفيزيائية أو الفيزيولوجية، أو لإثبات الواجب سبحانه وتعالى نستفيد من بعض المقدمات الطبيعية كإثبات الحركة وإثبات أن هناك متحرك وأن هناك متغير. فمثلا نحن لإثبات الواجب سبحانه وتعالى توجد عندنا طرق متعددة، من هذه الطرق إثبات المبدأ سبحانه وتعالى عن طريق الحركة وعن طريق التغير. فمثلا نقول أن هذا الجسم أو أن هذه الأجسام المادية متحركة، وكل متحرك يحتاج إلى محرك. فإذا إثبات أن هذه الأجسام الطبيعية متحركة أو ليست متحركة، من يثبته؟ تثبته العلوم الطبيعية أن هذه الأجسام متحركة وليست بثابتة. أما برهانه الفلسفي أين يقام؟ أن كل متحرك يحتاج إلى محرك غير ذلك المتحرك، هذا تثبته الفلسفة. فلهذا قلنا في البحوث السابقة أن الفلسفة لا تحتاج إلى باقي العلوم، لا في مبادئها التصورية ولا التصديقية ولا في أصولها الموضوعة. قال المصنف: إن أهم ما تقدمه العلوم للفلسفة من عون يتم بصورتين. الصورة الأولى إثبات مقدمة بعض البراهين الفلسفية، يعني نحن إذا أردنا أن نثبت تجرد النفس نستفيد من بعض المقدمات التي تثبتها العلوم باقي العلوم أو العلوم الطبيعية. فقد أشرنا في مقدمة هذا الدرس إلى أنه أحياناً يتم إثبات بعض مسائل العلوم الفلسفية بفضل مقدمات تجريبية، يعني بفضل مقدمات استفيدت أو أثبتت في العلوم التجريبية والطبيعية، كما أن عدم تحقق الإدراك مع توفر شروط الإدراك المادية يستنتج منه ماذا؟ أن الإدراك ليس ظاهرة مادية بل هي ظاهرة مجردة. الإخوة الذين درسوا كتاب فلسفتنا، الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في آخر فصل من كتاب فلسفتنا تعرض إلى إثبات أن الإدراك وأن ظاهرة الإدراك ظاهرة مجردة عن المادة وليست هي ظاهرة مادية، وأقام برهانين لإثبات أن الإدراك أمر مجرد عن المادة ولا يمكن للإدراك أن يكون أمرا ماديا. وبحثه إن شاء الله سيأتي في محله من بحوث اتحاد العقل والعاقل والمعقول. هناك سنثبت أن العلم أمر مجرد، أن الإدراك أمر مجرد، وسنبين هناك بأن الإدراك أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاثة: إدراك حسي، إدراك خيالي، إدراك تعقلي، وبعضهم يضيف قسما رابعا من الإدراك، قسما رابعا من الإدراكات، وهي الإدراكات التوهمية أو القوة الوهمية عند الإنسان. بحثه سيأتي إن شاء الله. قال: وكذا يمكن الاستفادة من هذا الموضوع المتعلق بعلم الأحياء والقائل أن خلايا جسم الإنسان، الآن نستفيد من بعض العلوم الطبيعية أو التجريبية من قبيل علم الأحياء. نحن عندما نأتي إلى علم الأحياء نجد بأنه في هذا العلم يثبت أن كل خلايا الجسم ما عدا خلايا الدماغ، كل خلايا الجسم بعد مدة تفنى وتوجد بدل عنها خلايا جديدة، هذه الخلايا المادية خلايا جديدة. وكذلك خلايا المخ أو الدماغ، نجد بأن هذه الخلايا وإن كانت لا تموت إلا أنها أجزاؤها الأولية تتغير بتغير المواد الغذائية، باعتبار أن هذه تحتاج إلى مواد غذائية لكي تبقى حية، لأنها أمور مادية حية تحتاج إلى مواد غذائية. وهذه المواد الغذائية التي أكلنا، الغذاء الذي أكلناه قبل سنة وغذى هذه الخلايا التي هي في المخ، هل هو نفس الغذاء الذي نأكله الآن ويغذي نفس تلك الخلية؟ لا إشكال ولا شبهة أن المواد الغذائية التي تغذي هذه الخلايا الدماغية أو هذه الخلايا التي تقع في المخ، عليكم السلام ورحمة الله، هذه المواد وإن كان افترضوا أن الخلايا التي هي خلايا المخ لا تفنى لا تموت، ولكنه موادها الأولية ماذا؟ تتغير باستمرار. خب، الآن العلوم الطبيعية علم الأحياء يثبت هذا المعنى، وهو أنه لا يوجد هناك شيء ثابت في جسم الإنسان ما عدا خلايا المخ، فواضح. خلايا المخ أيضا متغيرة بتغير موادها الأولية، لعد هذا الإنسان الذي يبدأ وهو عمره يوم إلى أن يصير عمره 100 سنة، في هذه المدة جميعا دائما يقول أنا، وهذه الأنا لا تتغير. إذن يظهر أن هناك عنصر ثابت في زيد، هذا العنصر الثابت يصح التعبير عنه بأنا، وإلا هذا العنصر المتغير ليس هو هذه الأنا، لأن هذا العنصر المتغير قبل 10 سنوات شيء، وبعد 10 سنوات شيء آخر، وبعد 50 سنة شيء آخر، مع أننا نجد أن هذا الإنسان وهو في عمر 20 لو ارتكب جناية وألقي القبض عليه بعد 50 سنة نقول هذا هو نفس زيد. طب إذا كان زيد نفس هذه الأمور المادية، نفس هذه الخلايا المادية، فهذه الخلايا المادية بإمكان زيد أن يقول لست أنا، أنا ذاك الذي كان زيدا، توفي مات وانتهى كل شيء، مع أننا نجد أنه بالوجدان وبالقرآن أن زيد مع تغير خلايا الجسمية والمخية يبقى هو زيدون. ومن هنا إن شاء الله تتضح حقيقة سيأتي بحثها في علم النفس الفلسفي، أن الذي يمكن أن يعاقب، يمكن أن يحاسب، يمكن أن يثاب، مو هذه الخلايا الجسمية، مو هذه الخلايا المادية، هذه تغيرت أو لم تتغير، المعاقب، المثاب، الذي يلتذ، الذي يتألم، الذي يقول أنا، وذلك العنصر الثابت، وهو الذي سيحشر يوم القيامة. خب، علم الأحياء واقعا يساعدنا، هذه المقدمة نحن نأخذها من علم الأحياء. طبعا نحن توجد عندنا براهين فلسفية لإثبات تجرد النفس، ولكنه هسه الذي يعتمد على البراهين الطبيعية أو المقدمات الطبيعية، نحن نستطيع أن نستفيد من مقدمات طبيعية، من علوم طبيعية وتجريبية لإثبات بعض البراهين الفلسفية، مثلا لإثبات تجرد النفس الإنسانية. فلهذا قال: وكذا يمكن الاستفادة من هذا الموضوع المتعلق بعلم الأحياء والقائل أن خلايا جسم الإنسان والحيوانات تموت تدريجيا وتحل محلها خلايا أخرى
بحيث أن جميع خلايا الجسم ما عدا خلايا المخ مثلا هذه تتغير تماما خلال بضعة أعوام. ذكر بعضهم قال لعله في كل 4 سنوات كل خلايا الجسم ما عدا خلايا المخ متغيرة تموت وتوجد مكانها خلايا جديدة. وبضم هذا الموضوع إليه يعني وبإضافة أن خلايا المخ أيضا وإن كانت لا تموت إلا أن موادها الأولية أيضا تتغير، وبضم هذا الموضوع إليه إلى هذا الموضوع المتقدم وهو أن خلايا المخ أيضا تتغير تدريجيا لا بالموت والفناء بل بتحلل المواد الأولية فيها وتغذيها من مواد غذائية جديدة. نستفيد ماذا؟ نستفيد هذه الحقيقة، يستفاد من هذا الموضوع ومن هذه المقدمة التي تثبت في علم الأحياء يستفاد منها لإثبات الروح، وذلك يعني لإثبات تجرد الروح مو فقط لإثبات الروح، لإثبات أن وراء هذه المادة وراء هذا البدن وراء هذا الجسم العنصري شيء ثابت لا يتغير ولا يمكن أن تناله أحكام الزمان والمكان. وذلك لأن وحدة الروح الشخصية وثباتها هذا أمر وجداني بل هو أمر برهاني. هذا زيد قبل 5 سنوات وبعد 10 سنوات وبعد 50 سنة هو نفس زيد، أمر وجداني لا يمكن إنكاره، بينما الجسم دائما هو في حالة التغير. إذن يعرف من هذا أن الروح شيء غير البدن وهو أمر ثابت لا يتبدل بخلاف البدن فإنه غير ثابت ومتغير ومتبدل. وحتى أنه يستفاد من المقدمات التجريبية بمعنى من المعاني في البراهين التي تتناول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى مثل برهان الحركة وبرهان الحدوث، في إن شاء الله فيما يرتبط بالبراهين لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى هناك طرق متعددة، بعضها طرق فلسفية بعضها طرق طبيعية، بعضها مقدماتها مقدمات فلسفية محضة، بعضها مقدماتها مقدمات مأخوذة من العلوم الطبيعية. كل هذه الطرق يمكن أن نثبت بها وجود الله سبحانه وتعالى. من هذه الطرق برهان الحركة، من هذه الطرق برهان الحدوث، هذه براهين أقامها المتكلمون والفلاسفة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وسيأتي في الجزء الثاني من هذا الكتاب. والآن وبعد الأخذ بعين الاعتبار الرابط الموجود بين العلوم الطبيعية والعلوم الفلسفية، فإننا نستطيع أن نثبت علاقة بينها يعني بين العلوم الطبيعية وبين الميتافيزيقية بهذه الصورة. بأي صورة؟ بهذه الصورة التي أشرنا إليها، وهو أن نستفيد من بعض مقدمات العلوم الطبيعية لإثبات بعض الأمور الفلسفية من خلال إقامة البرهان الفلسفي عليها، ولكن مقدماتها مقدمات طبيعية. وهي أننا لإثبات هذه المسألة الميتافيزيقية، أي مسألة؟ وهي أن الوجود لا يساوي المادة بل الوجود أعم من المادة، قسم من الوجود مادي وقسم منه غير مادي بل مجرد. من هذه المقدمات الطبيعية يمكننا أن نستفيد لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى، أو لإثبات أن هناك عالم وراء عالم المادة وعالم مجرد، أو بعبارة أخرى لإثبات أن الوجود لا يساوي المادة بل أعم من المادة. وهي أننا لإثبات هذه المسألة الميتافيزيقية، وهي أن الوجود لا ليس مساويا للمادة كما تدعي المادية الديالكتيكية، وأن المادية ليست من خواص الوجود بأكمله، ليس كل موجود لا بد أن توجد فيه خواص المادة، لا بعض الموجود توجد فيه خواص المادة من الحركة والزمان والمكان ونحو ذلك من القوانين الأخرى. وأن المادية ليست من خواص الوجود بأكمله، وليست من أعراض جميع الموجودات، أي أن المادة ليست عارضة على جميع المادي على جميع الموجودات، يعني كل موجود لا بد أن يكون أمرا ماديا، لا ليس الأمر كذلك. وأن وليست من أعراض جميع الموجودات، وبعبارة أخرى فإن الوجود ينقسم إلى المادي والمجرد، إلى الثابت والسيال، إلى المتحرك والساكن. بواسطة بعض المقدمات الطبيعية نحن نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة المهمة، وهي أن الوجود بما هو وجود أو الموجود بما هو موجود ينقسم إلى موجود مجرد عن المادة وقوانينها، وإلى موجود ليس مجرد عن المادة وقوانينها. فإن الوجود، وبعبارة أخرى فإن الوجود ينقسم إلى المادي والمجرد. لإثبات هذه الحقيقة نستفيد من مقدمات مأخوذة من معرفة النفس الفلسفية، وتلك المعرفة النفس الفلسفية نستفيد فيها ماذا؟ مقدمات من العلوم الطبيعية. نحن إذا استطعنا أن نثبت ببعض المقدمات الطبيعية أن النفس مجردة، خب نستطيع أن نستفيد من هذه المسألة لبحث مسألة أخرى، وهو أن الموجود ينقسم إلى مادي وإلى مجرد. وإثبات تلك المقدمات أيضا قد تم بدوره بالاستعانة بالعلوم التجريبية، وأيضا نستفيد من برهاني الحركة والحدوث. هسه هذا يا حدوث، هل هو الحدوث الذاتي أو الحدوث الزماني؟ بحثه إن شاء الله سيأتي في محله، من أن المتكلمين يقولون أن الاحتياج أن الحدوث هو الحدوث الزماني، وأن الفلاسفة يقولون أن الحدوث هو الحدوث الذاتي. ما الفرق الآن بين الحدوث الذاتي والحدوث الزماني؟ أيضا موصول إلى محله من الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نبحث عن إثبات المبدأ سبحانه وتعالى عن طريق الحدوث، أو عندما نبحث في القدم والحدوث وأقسام القدم والحدوث. وأيضا نستفيد من برهاني الحركة والحدوث المبتنيين على مقدمات تجريبية، نستفيد منهما لإثبات ماذا؟ لإثبات هذه المسألة، وهي ماذا؟ وهي أن الارتباط والتعلق ليس من لوازم الوجود غير المنفكة عن الوجود. هل أن كل موجود لا بد أن يكون متقوم الوجود بغيره؟ هل أن كل موجود لا بد أن يكون متعلق الوجود بغيره؟ نقول لا، الوجود يمكن أن يكون رابطا ويمكن أن يكون مستقلا، يمكن أن يكون فقيرا ويمكن أن يكون غنيا. الفقير متعلق ومرتبط بغيره، ولكن الغني ليس محتاجا إلى غيره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن من هذه المقدمات، من برهان الحركة برهان الحدوث، نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن الموجود ينقسم إلى محتاج وإلى غني، إلى فقير وإلى غني، وبالتعبير الفلسفي إلى واجب وإلى ممكن، إلى حادث وإلى قديم. بالتعبير الفلسفي نسميه حادث وقديم، إمكان وواجب، وبالتعبير القرآني وهو التعبير الصحيح نسميه غني وفقير. وهي أن الارتباط والتعلق ليس من لوازم الوجود غير المنفكة عن الوجود، فهناك موجود ليس مرتبطا ولا متعلقا، وإنما هو مستقل بين قوسين، يعني واجب الوجود. إذا مستقل يعني ماذا؟ يعني ليس محتاجا في أي جهة من جهاته إلى غيره، يعني غني مطلق. ولكن طب إن قال قائل لعثبت من هذا أن بعض المسائل الفلسفية تحتاج إلى بعض العلوم الطبيعية، فلماذا تقولون أن المسائل الفلسفية لا تحتاج إلى العلوم الطبيعية؟ نقول أن هذه المسائل الفلسفية لإثباتها لو كان الأمر منحصرا في هذه المقدمات الطبيعية. نعم، بعض المسائل الفلسفية تكون محتاجة ماذا؟ إلى المقدمات المأخوذة من العلوم الطبيعية، ولكن هذه النتائج التي أو المسائل الفلسفية نحن يوجد عندنا عليها براهين فلسفية خاصة، سواء تمت هذه المقدمات الطبيعية أو لم تتم هذه المقدمات الطبيعية. يعني إثبات المبدأ لا يتوقف على أن نستفيد من برهاني الحركة والحدوث، إثبات تجرد النفس لا يتوقف على أن علم الأحياء يقول أن الأجزاء كلها متغيرة، حتى لو فرض أن علم الأحياء كان يقول أن أجزاء الجسم ثابتة ليست متغيرة، نحن أيضا كنا نقول أن وراء الجسم شيء آخر مجرد هو الروح، هو الروح الإنسانية. نعم، نستفيد في بعض البراهين الأخرى بإضافة تلك البراهين الفلسفية، نستفيد من بعض المقدمات التي تثبت في العلوم الطبيعية. ومن هنا نحن عبرنا أن الفلسفة تستفيد من بعض العلوم الطبيعية، لا أنها تحتاج إلى العلوم الطبيعية، بخلاف العلوم الطبيعية فإنها محتاجة إلى الفلسفة في إثبات مبادئها التصورية التصديقية وأصولها الموضوعية. ولكن هذا الارتباط بين العلوم الطبيعية والفلسفية لا يعني نقض ما ذكرناه سابقا، وهو ماذا؟ أي أنه لا يتنافى مع استغناء الفلسفة عن سائر العلوم، وذلك لأن طريق إثبات هذه المسائل لا ينحصر في مثل هذه البراهين التي تكون مقدماتها طبيعية، وإنما يوجد لكل مسألة من تلك المسائل برهان فلسفي خالص. مراد من خالص يعني لا يعتمد على المقدمات الطبيعية، يتكون من البديهيات الأولية والوجدانيات، وهي القضايا التي تحكي علوما حضورية. إن شاء الله سيأتي بعد درس واحد في نظرية المعرفة الفرق بين العلم الحضوري وبين العلم الحصولي. قال: وسوف نتعرض لذكر ذلك في محله إن شاء الله تعالى. يعني في كل مسألة فلسفية سوف تجدون بأننا أولا نستدل ببرهان فلسفي خالص، ثم نستدل ببراهين أخرى مأخوذة مقدماتها من بعض العلوم الطبيعية. عد هذا معناه ماذا؟ معناه إذا ثبت أن بعض مقدمات العلوم الطبيعية باطلة، هذا لا يؤثر على الفلسفة شيئا. لو كانت الفلسفة محتاجة في إثبات مسائلها إلى هذه المقدمات الطبيعية، فببطلان تلك المقدمات الطبيعية تبطل المسائل الفلسفية. هذا الخلط الذي يقول بعضهم أن الفلسفة تعتمد على الطبيعيات القديمة، وحيث أن الطبيعيات القديمة بطلت إذن الفلسفة باطلة، هذا لم يستطع أن يلحظ أو يفصل بين مسألتين. تارة أن المسائل الفلسفية لإثباتها تحتاج إلى المسائل أو مقدمات الطبيعية بنحو لو لم تكن تلك المقدمات لما استطعنا أن نقيم البرهان على إثباتها. نعم، ببطلان تلك المقدمات الطبيعية تبطل تلك المسائل الفلسفية. ولكن تارة أخرى أن البراهين لإثبات مسألة افترضوا ثلاثة: واحدة منها برهان فلسفي خالص، وبرهانين آخرين معتمد على المقدمات الطبيعية. سأفترضوا أن المقدمات الطبيعية العلوم الطبيعية ثبت فيها بطلان هذه المقدمة. نعم، بعد لا يبقى لإثبات تلك المسألة، لا يوجد عندنا ثلاثة براهين لإثبات تلك المسألة، يبقى عندنا برهان واحد. فلهذا قال: وفي الواقع فإن إقامة هذه البراهين المشتملة على مقدمات تجريبية إنما هو إرفاق بحال الذين لم تتمرس أذهانهم للإدراك الكامل للبراهين الفلسفية الخالصة. يعني أنه رحمة بهم تقام هذه البراهين، وإلا الفيلسوف يقول أنا لا أحتاج إلى كل العلوم الطبيعية. نعم، أنت ترى باعتبار أنسك بالعلوم الطبيعية وبهذه المقدمات، مع أن هذه المقدمات ليست مقدمات يقينية لأن التجربة قد تصيب وقد تخطئ، ولكن لأنك أنت تعتمد على المقدمات التجريبية أكثر مما تعتمد على المقدمات الفلسفية على المقدمات العقلية إرفاقا بأولئك، الفلسفة أيضا تستفيد من بعض المقدمات الفلسفية لإقامة البرهان على بعض ما تدعيه. تلك البراهين التي تتكون من مقدمات عقلية محضة بعيدة عن الذهن المأنوس بالمحسوسات وبالمجربات. هذه هي الفائدة الأولى التي تستفيد منها الفلسفة من العلوم. المورد الثاني التي تستفيد منها الفلسفة من العلوم هو إعداد مجالات جديدة للتحليل الفلسفي. يعني أن العلوم الطبيعية بتحقيقاتها وبتقدمها وتطورها توجد عندها ظواهر طبيعية جديدة تحتاج إلى تفسير فلسفي. من قبيل ما يتذكر الإخوة في باب الأصول وفي باب الفقه، هناك السيد الشهيد في الحلقة الأولى والحلقة الثانية قال أن الفقه يقدم مسائل جديدة إلى علم الأصول يحتاج إلى تفسيرها الأصولي. نحن نجد أن هناك علاقة بين الحكم وبين الموضوع، هناك علاقة بين الحكم وبين المتعلق. والآن يأتي هذا السؤال، هذه العلاقة بين الحكم والموضوع علاقة العلة والمعلوم أو أنها علاقة أخرى؟ هذا الأصولي بعد يبحث في بيان هذه العلاقة. ولكن من يعطي هذه المسألة لعلم الأصول؟ علم الفقه. كذلك في العلوم الطبيعية والفلسفة، نحن نجد أن العلوم الطبيعية بإمكانها أن تهيئ مسائل جديدة تطلب من الفلسفة أن تعطي تحليلها الفلسفي، وهذا ما سيتضح إن شاء الله أكثر بعد ذلك عندما نأتي إلى الحركة. نجد بأن الحركة موجودة، الطبيعي يقول أن هنا حركة، ولكنه هذه الحركة فقط في العرض أو أنها حركة في العرض والجوهر؟ الطبيعي لا يمكنه أن يثبت ذلك، ولكن الطبيعي بإمكانه أن يعطي مسألة للفيلسوف، يقول نحن نجد حركة في عالم الطبيعة، ولكن هذه الحركة هل هي مختصة بالظواهر أو أنها تمتد إلى عمق الأشياء وهي الجواهر أو لا؟ بعد الطبيعي لا يستطيع أن يبحث ذلك، ولا يستطيع أن يقول بأن الحركة فقط مختصة بالعرض أو أنها شاملة للعرض والجوهر. الفيلسوف عندما يأتي ويحلل هذه الحركات الظاهرية يقول هذه لابد أن تكون مستندة إلى حركات أعمق منها وهي الحركة الجوهرية. هذه الحركة الجوهرية التي أثبتها صدر المتألهين الفيلسوف لا يستطيع أن يثبتها. لماذا؟ لأن الفيلسوف لا يستطيع أن يحس، الطبيعي لا يستطيع أن يثبتها. لماذا؟ لأن الطبيعي لا يستطيع بوسائله أن يحس بالجوهر حتى يثبت أنه متحرك أو أنه ساكن. التجربة لا تستطيع أن تثبت الجوهر حتى تقول أنها ثابتة أو أنها متحركة. نعم الطبيعي فقط يجد أن هناك حركة، أن هناك تغير في عالم الطبيعة. الفيلسوف الذي يقول أن هذا الموجود المادي إما جوهر وإما عرض يقول هذه الحركات الظاهرية، هذه الحركة التي نجدها في الكم، هذه الحركة التي نجدها في الكيف، هذه تقتضي أن تكون هناك حركة أعمق منها وهي في الجوهر. إذن تستطيع العلوم الطبيعية أن تهيئ مجالات جديدة للبحث الفلسفي وللتحليل الفلسفي. قال إعداد مجالات جديدة للتحليل الفلسفي، فكل علم يبدأ من عدد من المسائل العامة والأساسية. مثاله أيضا واضح، أنت عندما ترجع إلى كتاب العدة للأصول، كتاب عدة الأصول لشيخ الطائفة، تجد أن الكتاب لا يتجاوز 200 صفحة في علم الأصول، ولكنه في مثل أيامنا تجد أنه كتبت دورات مفصلة في علم الأصول تصل لعله إلى 10 مجلدات أو 12 مجلد دورة بحث الخارج، مع أنه هذا الأصول في ذاك الزمان كان لا يتجاوز 200 صفحة. الآن نجد أن الأصول يصل إلى هذا الحجم. لماذا؟ لأن المشاكل الفقهية الأرضية الجديدة التي هيئها علم الفقه لعلم الأصول أوجب على علم الأصول أن يبحث في هذه المشاكل. كذلك نحن عندما نرجع إلى الفلسفة في الصدر الأول، يعني إلى الفلسفة في زمان الشيخ، إلى الفلسفة في زمان الفارابي أو قبل ذلك، نجد أن المسائل الفلسفية مسائل معدودة، ولكنه عندما نأتي إلى الفلسفة في مثل زماننا نجد أنها تطورت بشكل كبير سببه ماذا؟ أن العلم كان يقدم مسائل جديدة وظواهر جديدة، يطلب من البحث الفلسفي أن يعطي جوابه فيها، أن يحلل تلك المسائل والظواهر الطبيعية. فكل علم يبدأ من عدد من المسائل العامة والأساسية، ثم يتسع بواسطة ظهور مجالات جديدة لتفصيل وتوضيح الأمور الخاصة والجزئية. وقد تعين علوم أخرى في تهيئة هذه المجالات، مو في تهيئه، في تهيئة هذه المجالات. ولا تستثنى الفلسفة من هذه القاعدة، يعني أنه كما أن العلوم تهيئ الأرضية لعلوم أخرى لكي تتسع وتعطي رأيها، كذلك ماذا؟ الفلسفة ليست مستثنات من هذه القاعدة. فمسائلها، أي الفلسفة، فمسائلها الأولية معدودة، ولكنها اتسعت ولا تزال تتسع بظهور آفاق رحبة تكتشف أحيانا بالدراسات والبحوث الذهنية وصراع الأفكار، وأحيانا أخرى بهداية الوعي أو المكاشفات العرفانية. يعني الفيلسوف عندما يأتي إلى مسألة يطرحها المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، الفيلسوف يقول ما هو تحليلها الفلسفي، ما هو تحليلها العقلي من الناحية الشرعية، من ناحية ورودها عن المعصوم ثابتة، ولكن يريد أن يفهم أن هذه مطابقة، العقل يستطيع أن يكتشف قوانينها أو لا يستطيع أن يكتشف هذه القوانين، يقبلها تعبدا أو يقبلها ماذا؟ يقبلها عقلا. نحن نجد أن صلاة الاستسقاء تؤدي ماذا؟ إلى نزول المطر. الصلاة فد أمر اعتباري، نزول المطر فد أمر تكويني، فما هي هذه العلاقة بين هذا الأمر الاعتباري وذلك الأمر التكويني؟ هل يمكن العاقل أن يفهم هذه الرابطة بين صلاة الاستسقاء بين الدعاء وبين نزول المطر؟ يقول الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات، يقول الفيلسوف هو الذي له قدرة أن يفهم ما هي هذه العلاقة العقلية. إذا استطاع أن يحلل عقلا أن هناك علاقة بين هذه الصلاة، بين الدعاء وبين ذلك الأمر التكويني، هذا يستحق أن يكون فيلسوفا، يستحق أن يكون حكيما إلهيا. أما إذا قبلها كأمر تعبدي، قال باعتبار أن الشارع يقول ذلك وأنا أعلم أن الشارع لا يقول جزافا، لا يقول عبثا، فأنا ألتزم، جيد هذا، ولكنه هذا لم يستطع أن يحلل مبانيها العقلية ومبانيها الفلسفية. فلهذا قال وأحيانا أخرى بهداية الوحي أو المكاشفات العرفانية. إن شاء الله سيأتي في البحث اللاحق أنه ما هي العلاقة بين الفلسفة وبين العرفان، وأساسا نحن عندما نقول عرفان ما هو مرادنا من العرفان، بحثه سيأتي. وأحيانا أخرى بواسطة الأمور التي يتم إثباتها في علوم أخرى، وهي هذه التي تم إثباتها في علوم أخرى، وهي توفر المجال لتطبيق الأصول الفلسفية والتحليلات العقلية الجديدة، كما في مسائل جاءت بها الأديان من قبيل حقيقة الوحي والإعجاز. ما هي حقيقة الإعجاز؟ هل أن حقيقة الإعجاز نقض لقانون السببية والمسببية؟ نحن نجد بأن السببية والمسببية تقتضي أن الإنسان إذا وقع في النار يحترق، مو شكل هذه القوانين المادية هكذا تقول. خب نحن نجد بأنه في قضية النبي الخليل سلام الله عليه أنه لا يحترق بالنار، خب هذا نقض لقانون السببية، لا بد أن نعرف ليس نقضا لقانون السببية، وإذا لم يكن نقضا كيف نوجه هذا المطلب؟ نحن نجد بأن الحجر لا يمكن أن يتكلم، خب نحن عندما نجد أن الحجر بمقتضى القوانين الطبيعية ليس بحي أصلا، القرآن الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالقرآن الكريم يثبت أن هذه كلها مسبحة لله، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، أو ما في السماوات وما في الأرض. طب هل يمكن أن يكون هناك سجود بلا معرفة، بلا علم، بلا قدرة، بلا إرادة، بلا اختيار؟ هذه فقط نقرأها تلاوة وللثواب فقط، أو أنه نحللها لنجد أن الفلسفة هل تستطيع أن تثبت أن كل موجود حي كما أن القرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. أساساً كل شيء فهو حي، كل ما يصدق عليه شيء فهو حي. الملائكة ماذا؟ حية أو لا؟ نعم حية. الآية تقول وجعلنا من الماء، يعني الملائكة مخلوقة من هذا الماء. تبين بعد الآية تريد أن تقول في الماء شيء آخر، ولا كل شيء؟ لم تقل أنه وجعلنا هذه الموجودات المادية خلقناها من الماء. النار مخلوقة من الماء، فإذا تبين هذا الماء الذي ورد في الآية المباركة ماء آخر. أسي يا ماء هذا؟ مرة فقط نقرأ القرآن للتلاوة وللثواب، والله سبحانه وتعالى يعطينا الثواب. ومرة لابد أن نتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا من هنا يتضح بأنه لابد أن نقف عند هذه المسائل التي جاء بها الشرع، التي جاء بها القرآن الكريم، لنرى أنه أساسا هذه مطابقة للعقل. العقل يستطيع أن يصل إليها أو لا يستطيع أن يصل إليها. ومن الواضح أن الإنسان إذا استطاع أن يحل هذه المسائل التي جاء بها الدين، يحلها من الناحية العقلية لا إشكال ولا شبهة، يقينه اطمئنانه يكون بها أكثر، اعتقاده بها يكون أكثر. وهذه هي إحدى وظائف الفلسفة، أنها تستطيع أن تبرهن على مثل هذه المسائل، أن تقيم البرهان العقلي على مثل هذه المسائل. نحن لا نقف أمام المادي، أمام الملحد، أمام الخاصم أنه قال الشرع ذلك، لا، سواء قال الشرع أو لم يقل الشرع، نحن نقول البرهان والعقل يقول ذلك. وهل فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ قال: كما في مسائل جاءت بها الأديان من قبيل حقيقة الوحي والإعجاز، ومسائل أخرى جاء بها العرفاء من قبيل عالم المثال والأشباح. سيأتي في محله إن شاء الله أن هناك بحث أن العالم هل ينقسم انقساما ثنائيا أو ينقسم انقساما ثلاثيا. وبعبارة أخرى، نحن هذا العالم الذي نوجد فيه عالم المادة وأحكام المادة، ولا إشكال ولا شبهة أن الحق والمبدأ الذي خلق هذا العالم المادي عالم آخر ليس بمادي، وهو عالم مجرد. هل يوجد بعد عالم متوسط بين عالم المجردات التامة وعالم المادة أو لا يوجد؟ المشاؤون قالوا لا يوجد مثل هذا العالم، والعالم ثنائي، يعني عالم المجردات التامة وعالم المادة، عالم المثال لا يوجد. الإشراقيون تبعا للعرفاء أثبتوا أن هناك عالم ثالث يسمى بعالم المثال، طبعا عالم المثال منفصل بتعبيرهم. هذا العالم ما هي خصائصه؟ كيف نثبته؟ ونحو ذلك، هذا بحثه تتعهد في الفلسفة. فقد وفرت هذه المسائل المجال لدراسات فلسفية جديدة. وكذا التقدم الحاصل في علم النفس التجريبي، فإنه فتح آفاقا جديدة أمام علم النفس الفلسفي. إذن من الخدمات التي تقدمها العلوم للفلسفة وهي تؤدي إلى توسيع نطاقها وتنمية مسائلها، هي ماذا؟ هي أن تلك الخدمة أو تلك المسائل هي أنها توفر للفلسفة موضوعات جديدة للتحليلات الفلسفية وتطبيق أسسها العامة، يعني أسس الفلسفة العامة. هسه الآن يضرب مثال لذلك، يقول مثلا في العصر الحديث ثبت عندنا هذا، أن المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة، وأن الطاقة يمكن أن تتحول إلى المادة. الفيزياء أثبتت هذا، أن المادة هي طاقة متراكمة، وأن الطاقة هي المادة ولكن في حالة أخرى. خب نحن نعلم أن المادة لها حجم، يعني طول عرض عمق. خب إذا تحولت إلى طاقة هل يبقى هذا الحجم أو لا يبقى هذا الحجم؟ نحن نعلم أن من خصائص المادة أنه ماذا؟ أنه له حجم. طب إذا صارت طاقة أيضا له حجم أو ليس له حجم؟ إذا أثبتت الفلسفة أن كل ما هو في عالم المادة فلا بد أن يكون له حجم، نحن نقول للفيزيائي هذه الطاقة أيضا لها حجم، ولكن أدواتك الآن لا تسمح لك باستكشاف حجمها. أما إذا الفلسفة بالبرهان الفلسفي أثبتت أنه لا يمكن أن يكون هناك موجود في عالم المادة ولكن لا حجم له، نقول الطاقة لا حجم. الطبيعي لا يستطيع أن يبحث في هذه المسائل، الطبيعي يقول أنا أعلم أن هذه الطاقة تتحول إلى المادة وأن المادة تتحول إلى الطاقة. أما أن المادة إذا تحولت إلى طاقة هل أنها تبقى فيها خصائص المادة أو لا تبقى؟ بعد هذا خارج من البحث الطبيعي. إذا تحولت المادة إلى طاقة هل تفقد المادة شيئا من وزنها أو لا تفقد؟ هذه بحوث لا يمكن للفيلسوف الطبيعي أن يبحث. هذا الفيلسوف لا بد أن يدقق في هذه في مبانيها الفلسفية ليقول بأنه تفقد أو لا تفقد. أساسا العدم في الوجود المادي في عالم المادة ممكن، الوجود الإيجاد ممكن أو ليس ممكن، هذا بعد يبحثه العالم الطبيعي. فلهذا قال مثلا في العصر الحديث عندما طرحت نظرية تبديل المادة إلى طاقة وأن ذرات المادة ليست إلا طاقة متراكمة، فإن هذه المسألة قد طرحت أمام الفيلسوف هذا السؤال، ما هو؟ هل من الممكن أن يتحقق في عالم المادة شيء ليس فيه صفات المادة الأساسية؟ والفيلسوف كان يقول بأنه كل ما هو في عالم المادة له هذه الخصائص، أن يكون محكوما بهذه القوانين من الحجم والزمان ونحو ذلك. بل صدر المتألهين أثبت أن المادة ليس فقط لها حجم، لها طول وعرض وعمق، بل لها بعد رابع وهو الزمان. وهل يمكن أن نتصور شيئا في عالم المادة غير محكوم للزمان أو لا يمكن؟ مثلا ليس له حجم، مراد من الحجم يعني ذلك الطول والعرض والعمق، وهل من الممكن أن يتحول شيء ذو حجم يعني المادة إلى شيء لا حجم له يعني الطاقة؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ وإذا كان الجواب على هذه الأسئلة بالنافي يعني أنه لا يمكن أن يوجد شيء في عالم المادة إلا وله حجم، لا يمكن أن يتحول شيء له حجم إلى شيء ليس له حجم، إذا ثبت في الفلسفة ذلك فهنا ماذا نقول؟ نحن نقول للعالم الطبيعي أنت اللي تتصور أن الطاقة ليس لها حجم، لا لها حجم، ولكن أدواتك لا تستطيع أن تكتشف هذا الحجم. أنت الذي تتصور أن المادة تتحول إلى طاقة، أن ما له حجم يتحول إلى ما ليس له حجم، أنت مشتبه، المادة لها حجم وتحولت إلى ما له حجم بكيفية أخرى. وإذا كان الجواب على هذه الأسئلة بالنافي فإن النتيجة سوف تكون أن الطاقة لا يمكن أن تكون فاقدة للحجم، وإن لم نستطع إثبات ذلك بالتجربة الحسية. وكذا عندما يعد بعض الفيزيائيين الطاقة من سنخ الحركة، بعض الفيزيائيين يرى أن الطاقة ماذا؟ هي حركة لا أنها شيء آخر. وكذا عندما يعد بعض الفيزيائيين الطاقة من سنخ الحركة فإننا نواجه هذا السؤال، أي سؤال؟ أيمكن أن تكون المادة من سنخ الحركة أيضا؟ لأن المادة هي ماذا؟ هي طاقة متراكمة. خب نحن علمنا أن الطاقة أن الطاقة ما هي؟ هي حركة. خب المادة التي هي طاقة متراكمة أيضا هي حركة متحركة ذاتا أو ليست متحركة ذاتا؟ هذه بعد لا يستطيع الطبيعي أن يثبتها، أن ينفيها أو أن يثبتها. الفيلسوف لا بد أن يثبت أو ينفي. أيمكن أن تكون المادة وبحسب الفرض ما هي؟ التي هي حسب الفرض طاقة متراكمة من سنخ الحركة أيضا. وهل تفقد المادة شيئا من خواصها الذاتية عندما تتحول إلى طاقة، أو عندما تتحول بعض أجزاء نواة الذرة إلى المجال الذري حسب بعض الفرضيات في الفيزياء الحديثة وغير ذلك من الأبحاث الفلسفية؟ وأخيرا المادة الفيزيائية هي نفسها الجسم الفلسفي أو لا؟ لأنه نحن نقسم الجوهر إلى أقسام. من أقسام الجوهر ما هو؟ الجسم. نحن عندما نقول من أقسام الجوهر الجسم، هل هو نفس المادة الفيزيائية أو أنها شيء آخر؟ وهذه لابد كلها أن تجيب عليها الفلسفة. هل المادة الفيزيائية هي نفس الجسم الفلسفي أو لا؟ وما هي النسبة بين كل من المادة الفيزيائية والمفاهيم الأخرى من قبيل القوة والطاقة والمجال الذري؟ ما هي النسبة بين كل هذه، بينها وبين المفهوم الفلسفي للجسم؟ أساسا ما هي العلاقة بين هذه الأمور؟ ما هي النسبة القائمة بين هذه الأمور؟ هذه واحدة متعددة، وإذا كانت متعددة أعم وأخاص، عموم من وجه، متباينة. ما هي هذه الأمور؟ هذه كلها لابد أن تجيب عليها الفلسفة. وما هي النسبة بين كل من المادة الفيزيائية والمفاهيم الأخرى من قبيل القوة والطاقة والمجال الذري بين هذه الأمور وبين المفهوم الفلسفي للجسم؟ ومن الواضح أن هذه الخدمة التي تقدمها العلوم الطبيعية للعلوم الفلسفية ولا سيما الميتافيزيقيا لا تعني حاجة الفلسفة إليها، أي إلى العلوم الطبيعية. وإن كان تقدم العلوم الأخرى بطرح أو تقدم العلوم الأخرى بطرح مواضيع تهيئ بل تقدم وإن كان تقدم العلوم الأخرى بطرح مواضيع تهيئ أرضية أرحب لتجلي الفلسفة ونشاط الفلسفة. الفلسفة لا تحتاج إلى تلك العلوم، ولكن كلما تطورت وتقدمت تلك العلوم تفتح مجالات أوسع. نعم، إذا لم تتقدم العلوم لا أن الفلسفة تموت، ولكنها لا تتوسع. علاقة الفلسفة بالعرفان يأتي، والحمد لله رب العالمين.